أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في وجه حجية الظهور، وهو أهم مبحث هنا في ماذا مباحث حج الظهور. هو كلامنا انعقد البحث هنا منعقد لإثبات حجية الظهور، على أن الظهور مندرج تحت الظن كما تعلمون. الظهور مندرج تحت الظن، لأن الظهور هو محتمل الخلاف، قوامه أنه محتمل الخلاف الظهور، لكن هذا الخلاف الظاهر، هذا الاحتمال ملغى عند العقلاء، ولا بد من إقامة الدليل القطعي على ذلك، على أنه حج شرعان. وما تقدم من أبحاث هذا كله بالتالي أنه تمهيدات إلى ماذا؟ إلى مبحث حجية الظهور، من المباحث التي تقدمت في هذا المبحث. من مباحث مثلا أن الظهور التصوّر ينقسم إلى أنه ظهور تصوري، ظهور تصديقي، إلى آخره مما تقدم من الأبحاث. تقدم على أنه الدليل القطعي الجزمي اليقيني على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، بل والسيرة سيرة المتشرعة. المصنف أنه ركز على ماذا؟ على السيرة العقلائية. قلنا أن هذه السيرة العقلائية أنه ذكرها المصنف على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه من المقطوع، مقطوع به، مو ظني، مو مسألة ظنية، لا، نحن نقطع بانعقاد. شوفوا تعبير الشيخ المظفر صفحة 152 في هذه النسخة تحت عنوان وجه حجية الظهور، المقدمة الأولى: من المقطوع أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب، أن أهل المحاورة، من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية. قضية قطعية، مو قضية ظنية، جزماً حتماً جرت السيرة، سيرة العقلاء في محاوراتهم على الاعتماد بالظهور، ويكون الظهور هذا حجة للسامع على المتكلم، وكذلك بالعكس، وحجة للمتكلم على السامع، حجة للسامع على المتكلم. المتكلم أنه مثلا إذا لم يأخذ يعني يبني أثر على الظهور، المتكلم يعاتبه والعقلاء يعاتبون، يقولوا له الكلام كان ظاهر، لماذا لم تأخذ به؟ لماذا لم ترتب أثرا عليه؟ إذا قل لهم أنه والله أنا أحتمل الخلاف، يقولون له أننا كعقلاء نلغي احتمال الخلاف. شنو أنت، خارج عن العقلاء أم لا؟ وكذلك يكون حجة للسامع على المتكلم، العقلاء يقولون للمتكلم أنت ملزم بماذا؟ بظاهر الكلام. لا تقول أنه أنا هذا كلامي ظاهر بس أنا ما قاصده وما أدري شنو إلى آخره، لا لا، أنت تؤخذ بظاهر كلامك. إذا أقر على شيء ظاهر كلام الإقرار، بعد ما يقدر يقول أنا لا ما ألتزم بهذا الشيء، نقول له لا، ظاهر كلامك هذا واضح أحبائي. إذن لا إشكال ولا كلام، جزما قطعا أن السيرة منعقدة على ذلك. هذا كافي مو كافي، نحتاج إلى مقدمة ماذا؟ مقدمة ثانية. إذن هذه السيرة المقدمة الأولى واضحة، لأنه سوف تطرح بلحاظ هذه المقدمة مجموعة من الأبحاث، فلا بد أن تكون واضحة. تقريبا كم بحث؟ تقريبا عندنا أنه خمس أبحاث سوف أنه تناقش فيها المقدمة الأولى، لتكون المقدمة الأولى واضحة جليا. جيد، المقدمة الثانية، باعتبار أن هذه السيرة العقلائية هي مو وليدة الشارع، فتحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع، ولا بد أن نلزم بهذا الإمضاء. فإذا جزمنا بالمقدمة الأولى وجزمنا بالمقدمة الثانية، حينئذ يحصل لنا الجزم بأن الظهور حجة قطعاً جزماً. وبالتالي نقيم الدليل القطعي الجزمي على حجية ماذا؟ على حجية الظهور. المقدمة الأولى قطعية، كل واحد يرجع الوجدان. الآن إحنا محاوراتنا وكلامنا نعتمد على الظهور لو ما نعتمد على الظهور؟ قطعاً نعتمد على الظهور في كلامنا، في محاوراتنا، في كتاباتنا، في كل شيء نحن نأخذ بالظاهر، مع أن هذا الظهور بالتالي فيه احتمال الخلاف، لكن هذا الاحتمال ملغى من قبل العقلاء، ملغى من قبل السيرة العقلائية. زين، فإذا جزمنا بالمقدمة الأولى حينئذ لابد أن نأتي إلى المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية هنا في المقام أيضا يعبر عنها المصنف، يقول في صفحة 153 أنه من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج عن أنه في محاوراته وفي نقله للأحكام الشرعية، في استعمالاته في الروايات، لم يخرج ماذا؟ عن مسلك أهل المحاورة والعقلاء في ماذا؟ في تفهيم مقاصده، تمسك بالظهور. فإذا الشارع متحد المسلك مع السيرة العقلائية في الأخذ بالظهور. الشارع أيضا يعتمد على الظهور في تفهيم مقاصده، في تفهيم أغراضه، في أحكامه، في تبليغه للأحكام الشرعية، يعتمد على الظهور. فطريقته طريقتهم. جيد، إذن هذا رح هو يسهل علينا أنه بالتالي أنه نقول أن هذه السيرة لما كانت بمرأة ومسمع من الإمام، والإمام والمعصوم عليه السلام متحد المسلك معهم، فإذا لم يكن راضيا على سيرتهم لابد أن يرتع عنها، وهو متحد المسلك، مو يقول أنا ما يعنيني هذا الأمر، لا، هذا الأمر يعنيك لأن أنت على طريقتهم، وهذه سيرة انعقدت، فلا إشكال بأنه ماذا؟ أنه بالتالي هو يمضي هذه السيرة، بل لا، قد يقال لا نحتاج إلى ذلك لأنه سيرته كسيرته، فهو متحد المسلك معهم، ولم يثبت أنه هو خالف العقلاء في أخذه بالظهور. فإذا حينئذ نقطع بأنه الإمضاء حاصل. ليش الإمضاء حاصل؟ هو أصلا الشارع يعمل بالظهور، بعد شلون يردع؟ واضح الفكرة؟ إذن قطع بالمقدمة الأولى وقطع بالمقدمة الثانية، هذا تقدم. عندنا كلام وين؟ كل كلام هسه الآن إلى نهاية مبحث حجية الظهور، أنهم ذكرت بعض الإشكالات والأبحاث بلحاظ المقدمة الأولى. الكلام كل الكلام خمسة أبحاث، كأنه هذه بالتالي إن صح التعبير أنها يناقش من خلال هذه الأبحاث المقدمة الأولى. شنو هذه الأبحاث؟ البحث الأول، تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه الظن الفعلي أم لا؟ إذا ما اشترطنا الظن الفعلي راح تصير عندنا مشكلة في حجية الظهور. يعني إذا اشترطنا الظن الفعلي راح تصير عندنا مشكلة في حجية الظهور، سيأتي فيه الكلام الآن. البحث الآخر، على أن العقلاء تبانوا على الأخذ بالظاهر هل يشترطون عدم الظن بالخلاف أم لا يشترطون؟ القضية الثالثة، أن تبانيهم هل يشترط فيه أنه جريان أصالة عدم القرينة أم لا؟ والبحث الرابع، في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصده تفهيمه فقط أو يعم حتى غيرهم، وإلى آخره من الأبحاث. هذه الأبحاث هي كلها تتعلق تقريبا بماذا؟ بأنه بالمقدمة الأولى، وتتعلق بأن الظهور حج، يعني بيان لأنه كيف أن هسه الآن أقيم الدليل، ما عندنا لا كلام ولا إشكال في وجود الدليل القطعي على حجية الظهور، لكن أي ظهور إذن المناقشة والأبحاث تتوجه إلى ماذا؟ تتوجه إلى المقدمة الأولى اللي تبانوا عليها العقلاء. أي ظهور؟ هل الظهور الذي يشترط فيه أن يحصل ظن فعلي عند المخاطب أم لا؟ هذا هو البحث الأول بعنوان اشتراط الظن الفعلي بالوفاق. يعني كأنه هنا هذا البحث راح يصير في هذه القضية. أنتم ذكرتم في المقدمة الأولى أنه قطعا جزما من المقطوع به على أن العقلاء يعملون ويأخذون بالظهور في محاوراتهم. سؤال: العقلاء يعملون بالظهور، هل يشترطون شرطا؟ شنو الشرط؟ أن يحصل ظن بالوثاق. يعني شنو يعني؟ يعني اليوم أنا عندي بالتالي تكلمت بكلام، هذا الكلام ليس نصا وإنما كلام ظاهر، وهذا الكلام الظاهر قوامه أنه يحتمل الخلاف، بس كون يحصل اعتقاد راجح احتمال فال70% عند المخاطب حتى يكون الظن حجة، لو لا أم لا يشترط ذلك، هذا معناه الظن بالوفاق، يعني الظن بالظهور. زين شخص ما صار عنده ظن بالظهور، هذا الظهور يبقى حجة لو ما يبقى حجة؟ هسه يجينا شخص لسبب وآخر كلام ظاهر لكنه لم يتولد لديه ظن فعلي بالظهور. هو الظهور هو في واقعه شنو في واقع؟ شوي خلي نقف بتحليل بسيط، نقول الظهور في واقعه ماذا؟ الظهور هو الظاهر يكشف عن الواقع، لكن هذا الكشف مو كشفا جزميا وإنما كشف ظني. يقول لك 70% هذا الشيء، 75% هذا الشيء قد يكون واقعا. زين العقلاء يعملون به، هل يشترطون أن يحصل ظن عند المخاطب عند السامع بظاهر كلام المتكلم بحيث إذا ما صار عنده ظن فعلي هذا الظهور ما يأخذون به هيك الأمر أم لا؟ إذن المدعى هو هذا. الشيخ هنا يذكر يقول: لا يشترط في حجية الظهور حصول الظن الفعلي عند السامع من كلام المتكلم، لا يشترط. يعني اليوم من يجينا شخص على سبيل المثال عندنا مولى وعندنا أنه عبده، عبده المولى قال لعبده مثلا على سبيل المثال فد كلام ظاهر، زين أكرم كل الفقراء إلى آخره، هل بالإمكان أنه العبد ما يمتثل ويجي يحتكمون عند القاضي عند العقلاء ونعمل قاضي؟ العبد شيء المولى ماذا يقول؟ احنا مر علينا على ان الظهور يورث انه منجزية وحجية للمتكلم على السامع ومن السامع وللسامع على المتكلم، المتكلم يحتج على السامع يقول له ليش ما انت اخذت بظهور كلامي، والسامع يلزم المتكلم بظهور كلامه. هنا المولى يقول للقاضي اللي هم العقلاء يقول لأني أمرته بكلام ظاهر فلما لم يمتثل به؟ العبد يقول لم يحصل لي ظن فعلي بكلامك، ما صار عندي ظن فعلي. هنا الشيخ المظفر شيمون يقول العقلاء لا يشترطون أن يحصل ظن فعلي عند السامع، ما يشترطون، وإلا الظهور حينئذ سوف يتبعض. نقول اللي يحصل عند ظن الظهور حجة واللي ما يحصل عند ظن الظهور ليس حجة، لا 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 أبدا أبدا، الظهور في واقعه له شأنية أن يحصل الظن وأن يثير الظن عند المخاطب، إذا ما صار عند ظن مشكلة المخاطب اليوم، بالتالي هذا الشيء بالتالي هو قضية وجدانية وعلمية نصح التعبير، نقول قضية واضحة جدا. مثلاً سنذكر في مثال التواتر خو يورث العلم، إذا عد الشخص ما أورث العلم يعني هذا معناه أن التواتر مو حجة أبدا، التواتر من شأنه، التفتوا على الشأنية، من شأنه أن يورث العلم، فإذا لم يورث العلم يبقى حجة وبحساب الاحتمال ويبقى ثابتا. كذلك بالنسبة إلى الظهور لما كان له كاشفية قوية، كاشفية راجحة يكشف عن الواقع 80-75 مثلا بالمئة، فيه شأنية الكشف، فلماذا لا يكون حجة؟ أما أنه السامع بالتالي يحصل عنده ظن ما يحصل عنده ظن، هاي مشكلة السامع، مشكلة المخاطب. واضح أحبائي؟ إذن المدعى هو الذي ذكره الشيخ المظفر، ومستنده في ذلك يقول أن مدرك حجية الظهور هو السيرة العقلائية، وعند العقلاء لا يصح للسامع أن يحتج كالعبد، أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي في عدم أخذه بالظهور، فإنه يكون ملاما من قبل العقلاء. واضح؟ الظهور لما كان المقوم له عند العقلاء أو أهل المحاورة، شنو المقوم للظهور؟ مو حصول الظن الفعلي أبداً. الظهور يتعلق بعالم الألفاظ، حصول الظن الفعلي يتعلق بالاعتقاد. كيف يكون هذا مقوماً لذاك؟ لا لا، المقوم له هو كشفه الظن عن الواقع، وهذه الكاشفية موجودة في كل ظهور. فإذن هو من شأنه أن ماذا؟ أن يولد الظن الفعلي. إذا ما تولد الظن الفعلي أكو مشكلة في نفس المخاطب. هذا ما يتعلق بالأمر الأول اللي هو اشتراط الظن الفعلي بالوفاق. إن شاء الله يكون واضح. واضح حبائي؟ أكو عندكم سؤال على هذا المورد حتى إن شاء الله نواصل؟ يلا إذا ما عندكم سؤال أحبائي حتى نواصل. هذا تقريبا يعني أنه لب اللباب الذي ذكر تحت هذا العنوان. نأتي هنا إلى ماذا؟ إلى العنوان الثاني، اعتبار عدم الظن بالخلاف. التفتوا أحبائي، هذه من المباحث ترى المهمة، مباحث الظهور، الظهور والاستظهار رأس مال الفقيه. إحنا هنا بالتالي البحث الأصولي الآن قاعد نأخذه من حيث الكبرى، بس تدرون شو يحتاج الفقيه؟ الفقيه يحتاج أن يحقق حجية الظهور، لكنه يحتاج إلى أمر في غاية الأهمية، وفي غاية أيضا أقولها في غاية الصعوبة، أنه كيف يستظهر من النصوص. إذا درس الأصول مو معناه أنه يستظهر من النصوص، لا 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 لا، وإنما يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى ذوق، يحتاج إلى فهم لأساليب اللغة، يا الله يصير عنده استظهار. يعني قصدي مو يأس الآن لو أجيب لفت عبقري باللغة أيضا ما يقدر يستظهر من الروايات، قاعد أقول اللي يحتاج إلى ممارسة فقهية كثيرة في الاستظهار من النصوص الشرعية. إيه نعم، وأكو قراءة داخلية، أكو قراءة خارجية، أكو بالتالي فهم للروايات، هذا كله يأثر في الاستظهار. فإذا إحنا الآن قاعد نأخذ شنو؟ شيء يعني يسير في الاستنباط اللي هو ما يتعلق بعلم الأصول، أن نقيم الدليل القطعي على حجية الظهور والناقح شنو المراد من الظهور الذي هو حجة. أما أنه هذا النص يظهر منه كذا أو يظهر منه شيء آخر، هاي راجعة علما إلى الذوق العميق الدقيق المتقن للفقيه. التفتوا إلى هذه النقطة المهمة. الأمر الثاني، اعتبار العنوان الثاني، اعتبار عدم الظن بالخلاف. زين زين، هنا سؤال، هل يعتبر في حجية الظهور ألا يظن السامع بخلاف الظهور؟ هسه القائل ربما يقول نحن سلمنا معكم في البحث السابق، لا يشترط في حجية الظهور الظن بالوفاق عند السامع، ما يخالف، لكن بالتالي قد يقال أنه يشترط أنه في حجية الظهور أن ما يحصل ظن بالخلاف. يعني أنا اليوم كلام عندي ظاهر، كون هذا السامع ما عنده ظن بخلاف الظاهر، ظن بخلاف كلامي، ظن الظن كما تعلمون فيه راجعية. واضح؟ فالظهور إنما يكون حجة بشرط عدم حصول الظن. مو البحث الأول الظن بالوفاق، اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، هنا الظن بالخلاف. ما يشترط الظن الفعلي بالوفاق، يعني أنه يكون السامع ما يشترط أن يحصل عنده ظن بالظهور، لا يشترط في حجية الظن، في حجية الظهور لا يشترط أن يحصل له ظن بالظهور. بس هنا هذا الباحث هنا تحت هذا العنوان قد يقول قائل لا ما يخالف، ما يشترط الظن الفعلي، لكن يشترط ألا يحصل عند السامع ظن على خلاف ظهور كلام المتكلم. هل يشترط ذلك أم لا؟ أحبتي أريدكم تركزون على العنوان، يحتاج إلى شوية مؤنة، ويحتاج إلى أن بالتالي أن نستوضح شنو اعتبار عدم الظن بالخلاف. يعني المتكلم المولى مثلا إذا قال لعبده بكلام ظاهر، أمره بكلام ظاهر، بأمر ظاهر، كون المخاطب ما يصير عنده ظن على خلاف ظهور كلام المتكلم، فإذا حصل له ظن بالخلاف لا يكون ذلك الظهور حجة. صاحب الكفاية ما قبل على هذا الكلام، يقول لا يشترط الكلام إذا كان ظاهرا فيكون حجة عند العقلاء، سواء حصل ظن بالوفاق أو لم يحصل، هذا البحث المتقدم، أو حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل، حتى إذا حصل عند ظن بالخلاف أبدا الظهور يكون حجة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. خلي نقرأ هذا المقدار أحبائي، صفحة 155. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده، رد من؟ رد الذي اعتبر في حجية الظهور ألا يحصل ظن بالخلاف عند السامع، يقول أن الظاهر أن سيرة العقلاء، أن سيرتهم على اتباع الظواهر من غير تقييد بإفادة الظن فعلا كما في البحث المتقدم، ولا بعدم الظن كذلك فعلا، أن ما يكون عندهم ظن بالخلاف، على خلافها خلاف الظواهر قطعا، ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفة الظواهر بعدم إفادتها الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف، يعني ولا بعدم وجود الظن بماذا؟ بالخلاف. يعني يقول هذا المولى إذا قال لعبده مثلا أنه أكرم الفقراء على سبيل كلام ظاهر زين، بالتالي هذا يشمل العادل ويشمل ماذا؟ غير العادل زين، فبالتالي على أنه ليس من حق العبد أن يقول أني لا أمتثل هذا الظهور، لا أمتثل هذا الوجوب الظاهر. لماذا لا أمتثله؟ لأنه يوجد لدي ظن على خلاف الظهور، على خلاف ظهور كلام المولى. وهذا العبد يقول أنا قارئ أصول، ويشترط في الظهور ألا يحصل ظن على الخلاف، يعني يقول أنا صار عندي ظن على أنه هو ما يريد أن أكرم ماذا؟ الفقراء، صار عندي ظن. هذا الظن من أين يأتي؟ هسه الآن راح يبين الشارح، هسه يأتي الاحتمال قرينة، الاحتمال من كذا، من هنا وهناك إلى آخره. صاحب الكفاية يقول العقلاء في أصلا هذا 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 الشخص يوبخ، وهذا الشخص يعاتب من قبل العقلاء، يقولوا له الظهور ألم تعلم على أن الظهور حجة مطلقا، سواء حصل ظن بالوفاق عندك أو ما حصل، وسواء حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل. الشيخ المظفر مولانا أنت شو تقول؟ الشيخ المظفر هنا يذكر تفصيلا، يحاول يذكر تفصيل، وفي نهاية التفصيل يحاول أن يوجد بالتالي التصالح والمصالحة ما بين هذين القولين. شوف الشيخ المظفر شو يذكر هنا، يقول الشيخ المظفر، يقول أنه أنا ما أقول بما يقوله صاحب الكفاية ولا أقول بما يقوله صاحب القول الأول. إذن صار عندنا هنالك قولان في المسألة، قول يقول أنه يشترط في حجية الظهور لا يحصل ظن بالخلاف، كل ما يصير عنده ظن بالخلاف السامع أي الظهور يصير حجة، أما إذا حصل له ظن بالخلاف فلا يكون الظهور حجة. الشيخ الأعظم يقول لا، الظهور على كل حال حجة، حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل ظن بالخلاف. شيخنا أنت شو تقول؟ يقول أنا أفصل، ظن الخلاف يقول هذا السامع يحصل له ظن على خلاف ظاهر كلام المتكلم، يقول هذا إن كان ناشئا من منشأ عقلائي ناشئ من مناجم يعني أمر هذا ظن الخلاف. ظن الخلاف صحيح في نظر العقلاء يصح الاعتماد عليه في التفهيم. هاي صورة. ومرة أن احتمال الخلاف خلاف الظاهر لم يكن ناشئا من منشأ عقلائي. إذا كان ناشئ من منشأ عقلائي نعم نعم الظهور لا يكون حجة، بل لا يبقى ظهور إذا احتمل المتكلم المخاطب السامع احتمل خلاف وظن خلاف ما قاله المتكلم. إذا ظن خلاف ما قاله المتكلم وظن السامعي وظن المخاطب كان ناشئا من مناشئ عقلائية، أصلا ما يبقى ظهور لكلام المتكلم، والظهور ينعقد على خلافه. حكي كل الجميل الشيخ المظفر. أما إذا كان هذا احتمال الخلاف الذي هو حصل عند السامعي لم يكن ناشئا من مناشئ عقلائية، يقول أبدا هذا لا يؤثر في ماذا؟ في حجية الظهور، ويبقى ظهور المتكلم على حاله. إذن بالتالي يقول بإمكان أنه بعد هذا التفصيل يحصل التصالح ما بين القولين. ذاك الذي قال اشتراط عدم لا يحصل ظن بعدم الخلاف، هذا ناظر فيما إذا كان الظن بالخلاف عند السامع ناشئ من مناشئ عقلائية، لذلك قال هو يضر بالظهور. أما صاحب الكفاية علم الناظر، ناظر يقول هذا الظن بالخلاف إذا كان ناشئا من مناشئ غير عقلائية لا يضر، إذن يمكن إيجاد التصالح ونعمة والصلح خير، أنه بالتالي ما بين القولين. هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالمبحث الثاني اللي هو اعتبار عدم الظن بالخلاف. يلا أحبائي خلينا نأتي إلى المبحث الثالث، أصالة عدم القرينة. عندنا سؤال على هذا اللي تقدم إن شاء الله واضح، ذكرت لكم ماذا اللب اللباب فيما يتعلق في هذا العنوان أصالة عدم القرينة. هسه أريدكم وياي أيضا بالتالي أن نركز في هذا العنوان. أكو قول للشيخ الأعظم وأكو قول لصاحب الكفاية وهنالك قول للمصنف، ثلاث أقوال، قول للشيخ الأعظم، قول لصاحب الكفاية، وقول للشيخ المظفر قدس سره. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ الشيخ الأعظم يقول أن الأصول اللفظية كأصالة الحقيقة كأصالة العموم. وين هاي مرت علينا؟ من يتذكرها؟ وين مرت علينا؟ وين؟ إذا تتذكرون أحبائي وين مرت علينا هذه؟ في الجزء الأول. وهذه الأصول اللفظية تكشف لنا عن المعنى الحقيقي لو عن مراد المتكلم، شو تقولون؟ تكشف عن أي شيء؟ ها تذكرون مشايخنا؟ ها أحسنتم، هذه علامة مولانا. هذه الأصول اللفظية تكشف لنا عن مراد المتكلم. الشيخ إذا تذكرون إيش قال هناك؟ وكل هذه الأصول ترجع إلى أصل واحد اللي هو شنو هو؟ ترجع إلى أصل واحد، شنو هذا الأصل؟ أصالة أحسنتم، أصالة الظهور، هذه أيضا عليها علامة، أصالة الظهور، واضح؟ فهنا الشيخ صاحب الكفاية العفو الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول الأصول اللفظية وهي واضحة كلها أنواع إلى أصالة الظهور، كلها ترجع إلى أصالة الظهور، وأصالة الظهور في هذه الأصول اللفظية مرجعها إلى أصالة عدم القرينة. إذا أنا شكيت أن مراد المتكلم المعنى الحقيقي لو المعنى المجازي، يقول نبني على المعنى الحقيقي. ليش؟ لأن ويقول مرجع هذا شنو؟ لأصالة عدم القرينة. بعد العام يريده لو يريد الخاص، نبني على العام لأصالة عدم القرينة، نبني على الإطلاق لأصالة عدم القرينة، فأرجع الأصول اللفظية وبعبارة أرجع الظهور إلى أصالة عدم القرينة، إنما يكون الظهور حجة لأصالة عدم القرينة. هذا من اللي سوى شيخ الأعظم. أما بالنسبة إلى 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 منه إلى صاحب الكفاية، عكس الأمر. شوفوا الفهم، شوفوا العمالقة، كبار الأصوليين والفقهاء، شوف كل واحد فهمه شكل. يقول لا، يقول أن أصالة عدم القرينة ترجع لأصالة الظهور. ليش الأصل عدم القرينة؟ للظهور، فأرجع أصالة عدم القرينة للظهور. أجل الكلام الآن للشيخ المظفر ونعم الكلام. يقول لا أعتقد بما ذكره صاحب الكفاية، ولا أعتقد بما ذكره ماذا الشيخ الأعظم، وإنما أقول لا يوجد لدينا أصل عند العقلاء. عند العقلاء هذا كل استنطاق العقلاء، هذا مو عمل بالروايات، ما قاعد نشتغل فقه هنا، الآن قاعد نستنطق السيرة العقلائية. هذا شغلتنا، شغل الأصول هنا استنطاق السيرة العقلائية استنطاقا دقيقا تحليلا عميقا. بالتالي شو صاروا هم أصوليين؟ استنطاق للسيرة. الشيخ المظفر يقول السيرة العقلائية لا, 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 لا يوجد فيها إلا أصل واحد اللي هو أصالة الظهور، ولا يوجد شيء اسمه أصالة عدم القرينة أبدا أبدا. شيخنا شنو هذا الكلام؟ شنو دليلك على هذا؟ إذن الشيخ المظفر يدعي يقول ليس عند العقلاء إلا أصل واحد، أصالة الظهور. هذا أصل الظهور هو ما يرجع إلى أصالة عدم القرينة، ولا أصالة عدم القرينة يرجع إلى أصالة الظهور. ليس لدى العقلاء إلا أصل واحد واحد اللي هو أصالة الظهور. مولانا شنو هذا كلامك؟ شو الشيخ الأعظم يقول شكل، صاحب الكفاية يقول شكل، شلون شنو هذا، من أين جاء لك ذلك؟ الشيخ المصنف هنا يذكر يقول كل ظاهر، الآن الكلام الظاهر، كل ظاهر هو يحتمل الخلاف. كل كلام ظاهر يحتمل الخلاف. إذا ما كان يحتمل الخلاف شو نسمي ظاهر لو نسميه نص؟ الجواب نسميه نص. الذي لا يحتمل الخلاف نص، واللي يحتمل الخلاف هو الظاهر. زين، يقول أنه احتمال الخلاف العقلاء هو ليش يعملون بالظهور؟ لأن هاي الاحتمال الخلاف يلغونه العقلاء، لا يعيرون أهمية لاحتمال الخلاف في كلام المتكلم، لذلك يعملون بالظاهر. ولكن الشيخ يذكر يقول أن احتمال الخلاف هو على قسمين. مولانا احتمال الخلاف على قسمين. القسم الأول أنه أني أحتمل الخلاف مع علمي بعدم وجود قرينة، هذا كلام ظاهر وأحتمل خلافه. عندك علم بوجود قرينة، يقول أني لا، ماذا؟ أنه أعلم بعدم وجود القرينة، لكن أحتمل أن هنالك بالتالي أن المتكلم يريد خلاف ما ذكره. ليش؟ لاحتمال مثلا أنه على سبيل المثال أنه قد نصب، احتمال أنه قد نصب قرينة، أنه غفل عن نصب القرينة، احتمال الخطأ إلى آخر من الاحتمالات. بس هاي العقلاء كلها يلغونها، كل هذه تكون ملغية عند العقلاء. فعليه إذا كانت ملغية عند العقلاء، بعد وين موقع أصالة عدم القرينة؟ هو إذا احتمال للقرينة ما موجود، احتمال. ليش؟ لأن قلت لكم العقلاء يلغون احتمال القرينة. إذا كان احتمال القرينة موجود، بعد نحتاج أصالة عدم القرينة؟ هاي سالبة من انتفاء الموضوع. يكون القرينة موجودة محتملة حتى نقول أن الأصل هو عدمها، هي أصلاً ما محتملة، أصلاً ما محتملة، بعد شنو أصالة عدم القرينة؟ فإذا لا موقع لأصالة عدم القرينة فيما لو احتمل الخلاف وعلم بعدم نصب القرينة. هذا أولاً. ثانياً أن المحتمل احتمال الخلاف قد يكون ناشئاً من ماذا؟ قد يكون ناشئاً لاحتمال القرينة. مو أنا عندي علم بعدم القرينة، لا، أحتمل قد تكون هنالك قرينة إلا أنها خفيت علينا. العقلاء ماذا يتعاملون مع هذا الاحتمال؟ أيضاً يلغونه. احتمال القرينة يقول بالتالي نلغيه، إذا ألغي الاحتمال بعد تجينا نحتاج إلى إلى أصالة عدم القرينة، ما نحتاج إلى أصالة عدم القرينة، أيضا ستكون سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة راح تصير بانتفاء الموضوع. واضح أحبائي؟ فإذا على كل حال أنه لا موقع ولا موضوع لأصالة عدم القرينة. ليش؟ لأنه لما كان العقلاء يلغون احتمال القرينة، يلغون احتمال الخلاف، وإن كان عقلا موجود، عقلا موجود ما يخالف، موجود عقلا، لأنه إذا ماكو احتمال، إذا ماكو خلاف عقلا، احتمال الخلاف بعد ما يصير شنو؟ ظاهر، راح يصير نص. لكن نحن نقول أن الذي يلغى مو الاحتمال العقلي، أن الذي يلغى هو الاحتمال العقلائي. العقلاء يلغون الاحتمال ويبقى الاحتمال موجود في العقل. إحنا شنو علاقة أنه يحتمل أنه هذا الكلام ما مطابق للواقع يحتمل الخلاف؟ هو هذا واقعا قد يكون له عقلا عقلا، لكن العقلاء يلغون ذلك وقد أمضيت هذه السيرة. واضح حبائي؟ إذن المنفي عند العقلاء هو ماذا؟ هو احتمال القرينة، مو المنفي عند العقلاء وجود القرينة العقلية. هو القرينة عقلا محتملة لكنها عند العقلاء غير محتملة. فإذا كانت غير محتملة بعد أكو موقع ومجال لأصالة عدم القرينة؟ لا لا لا، ماكو مجال لأصالة عدم القرينة. أنا أذكر الخلاصة ذكرها المصنف صفحة 158. الخلاصة أنه ليس لدى العقلاء إلا أصل واحد واحد، فلا يصح كلام الشيخ الأعظم، لا يصح كلام صاحب الكفاية، وهو أصالة الظهور، وليس لهم إلا بناء واحد، وهو البناء على إلغاء كل احتمال ينافي الظهور. لكن هذا الإلغاء ماذا؟ عقلائي مو عقلي، عقلائي، من نحو احتمال الغفلة، الخطأ، أو تعمد الإيهام، أو احتمال شنو؟ نصب القرينة، أن المتكلم نصب قرينة على خلاف كلامه. فكل هذه الاحتمالات إن وجدت فهي ملغية في نظر العقلاء، وليس معنى إلغاها إلا اعتبار الظهور حجة، كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف، يتعاملون معه، ينزلونه منزلة ماذا؟ النص. لا أن هنالك لدى العقلاء أصول متعددة وبناءات مترتبة مترابطة، كما ربما يتوهم، مترابطة يعني أنه أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة أو بالعكس، حتى يكون بعضها مقدم على بعض أو بعضها يساند بعضا. نعم، لا بأس بتسمية، يقول السمن باب التسمية، أنت تريد تسميها أنه احتمال الغفلة، أصالة عدم الغفلة إلى آخره، أصالة عدم القرينة، لا بأس بالتسمية، ما لنا علاقة إحنا بالتسمية. أنتم شوفونا واقع المطلب، لا يوجد لدى العقلاء إلا أصل واحد، أصالة الظهور، وكل الأصول ترجع له. بس مو معنى أصالة عدم القرينة، ما يقول ما عندنا أصالة عدم القرينة، هنا ينفيها الشيخ، خاف إحنا نشوفها في بعض، ترى على مبنى الشيخ المظفر، يعني مثل في بعض المباحث الفقهية، التطبيقات الكتب الفقهية، هو لا يعتقد أنه أصالة عدم القرينة لها واقع. ليش؟ لأنها ملغية عند العقلاء. إذا ملغي احتمال القرينة عند العقلاء، بعد شنو أصالة عدم القرينة؟ على أي حال، هذا ما يتعلق بالبحث الثالث. أما بالنسبة إلى البحث الرابع، حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. هنا أكو كلام على أنه الظهور اللي جرت عليه سيرة العقلاء قطعا قطعا وجزما جزما ممر علينا في المقدمة الأولى، هل أن الظهور هو حجة لخصوص المخاطبين أو أنه حجة للأجيال بعد الأجيال، للأجيال تلو الأجيال، شو تقولوا؟ فعقد هذا المبحث الكلام اليوم. أني أتكلم كما الآن أتكلم معكم، هسه الآن أنتم بالتالي مقصودين بالإفهام. هسه يجي واحد شخص يسمع بالتالي هذه المباحثة، هل أنه الكلام الآن قاعد أذكره هو إلى ظاهر، هل أن الظاهر يكون حجة عليكم ويكون حجة عليه، أو هو حجة عليكم ولا يكون حجة عليه لأنه غير مقصود بالإفهام؟ فعليه الآن عندنا ظهور النصوص الشرعية، القرآن، السنة النبوية، هل هي مختصة بخصوص من كان مقصودا بالخطاب، خصوص المشافهين، خصوص المخاطبين في ذلك الزمان، أو أن الخطاب يشملنا إحنا؟ وهذه من المباحث جدا مهمة، لأن إحنا بالتالي من راح نتعامل مع الروايات شلون راح نستظهر، نستظهر حسب ما حسب زماننا، لو لابد أن نذهب إلى ذلك الزمان، وحتى بالتالي لأن إحنا ما مقصودين بالإفهام، فلا بد أن نذهب إلى ذلك، يعني قصدي نذهب بعقولنا، نذهب ببحثنا إلى ذلك الزمان حتى نشوف هاي الكلمة شنو ظهورها في ذلك الزمان، أو أن الظهور فيها حتى في هذا الزمان حجة. هذا من الأبحاث المهمة جدا. المحقق القمي قدس سره صاحب القوانين المحكمة، كان يدرس قريبا هذا الكتاب، يعني قريبا، يعني هسه قريبا شوي، يعني قبل 20 سنة، أكثر من 20 سنة كان يدرس هذا الكتاب في النجف الأشرف، في حوزة النجف يدرس هذا الكتاب القوانين، شلون الآن أصول الظفر، شلون مثلا الكفاية، شلون الحلقات، يدرس هذا الكتاب. يرى المحقق القمي على أنه الظهور خاص بالمقصودين بالإفهام، وما يشمل غير المقصودين، وهذا واقعا جدا خطر. يعني بالتالي هاي النصوص احنا شلون راح نفهم منها، شلون نستظهر منها؟ اذا لابد من الرجوع الى ذلك الزمان لاجل الاستظهار. التفتوا احبائي، يذكر المحقق القمي الى عدم حجية الظهور بالنسبة الى من لم يقصد افهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإفهام. صفحة 159 أحبائي، شوفوا ما ذكره الشيخ المظفر، يقول أن المحقق القمي قدس سره مثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا إحنا وأمثالهم حتى يجون من بعدنا، الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة. أما بالنسبة للكتاب العزيز، يقول خطاباته ما موجهة لغير المشافهين، خطاباته موجهة للمشافهين، هو ليس من قبيل تأليف المؤلفات اللي يقصد بها الأجيال تلو، لا لا لا، وإنما هو بالتالي مخاطب به خصوص المشافهين. ترى هو إلى قصده، مو قصده بمعنى أنه القرآن ما راح يكون حجة بالنسبة إلينا، التفت وليس الاشتباه. الشيء محقق القمي يقول ترى هو خوطب به القرآن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يعني والأجيال اللي كانت بالتالي في ذلك الجيل اللي كان في ذلك الزمان، يبقى بالنسبة أنه كما سيأتي إن شاء الله أنه إذا ورد بيان من أهل البيت، لأن هم المخاطبين به أهل البيت، إذا ورد بيان من أهل البيت عليهم السلام يكون الظهور حجة، إذا هم فسرون يكون الظهور حجة، وإلا فلا. هذا بالنسبة للكتاب العزيز. وأما بالنسبة إلى السنة، يقول أكو الروايات، أكو بعض الروايات الإمام يسأل فيجيب، يقول هذا إحنا ما مشمولين به. الظهور يعني يكون الظهور حتى في ذلك الزمان، يعني احنا بالتالي هذا الظهور، ظهور كلام الإمام، إنما يكون حجة لخصوص المخاطبين، ما يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالخطاب اللي يسأله، ظهوره حجة. أما بالنسبة إلينا احنا إذا استظهرنا شيء قد لا يكون حجة، وأما إذا كان كلام الإمام بشكل عام بالتالي يشمل هذا، يشملنا احنا. على أي حال، أنه كل من جاء بعد المحقق القمي صاحب القوانين المحكمة قد ناقشه في ذلك، ما قبل عليه، قد ناقشه في ذلك. الشيخ هنا المظفر ما يذكر خلاصة المناقشة، يقول أنه كلام المحقق القمي مجمل مو واضح، شنو الغرض من عنده من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ يذكر مجموعة من الاحتمالات، يذكر أن هنا كم احتمال، 4 احتمالات. شيخنا أيها القمي قدس الله روحك الطاهر، شنو مقصودك بأنه الظهور، أنه النصوص الشرعية، أنه الظهور يكون حجة بخصوص المقصودين بالإفهام دون غير المقصودين بالإفهام، شنو قصدك؟ هل أن مقصودك على أنه غير المقصود بالإفهام لا ينعقد له ظهور، اللي ما مقصود بالإفهام أصلاً ما ينعقد عنده ظهور؟ هذا خلاف الواقع. الآن إحنا نقرأ الروايات ويصير عندنا ظهور، فهذا إذا كان هذا مقصودك هذا باطل. وإذا كان مقصودك على أن العقلاء لا يلغون، إحنا مو قلنا السيرة العقلائية جرت على العمل بالظهور، وإن كان الظهور وواقعه محتمل الخلاف، لكن العقلاء يلغون احتمال الخلاف. إذا كان مقصودك أن العقلاء يلغون احتمال الخلاف بلحاظ المشافهين وما يلغون احتمال الخلاف بلحاظ غير المشافهين، هذا أيضا ليس مقبولا. الظهور ملغي احتمال خلافه عند العقلاء في كل الأجيال، هذا كلام مو مقبول. زين، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، شنو قصدك من أنه من هذا كلامك، هذه الدعوة أن الظهور مختص تختص حجيته بالمقصودين بالإفهام فقط، ماذا تريد أن تكون؟ أنه بالتالي أن الغرض كما قيل في توجيه كلامه أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا عند المقصود بالإفهام، فهو احتمال لا ينفيه العقل ولا يقبح من الحكيم ولا يلزم منه نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على الغير. بالتالي إذا كان مقصودك هذا، شو المقصود يعني هذا لبيانه؟ كأنه المحقق القمي يقول أنه عقلا التفتوا على هذه النكتة، عقلا ماكو مانع على أن المتكلم عندما يتكلم مع المشافهين بالتالي قد ينصب لهم قرينة، وهاي القرينة نصب عقلا هذه القرينة غير المشافه لا يعلم بها، غير المشافه قد لا يعلم بها، فلذلك لا يكون الظهور حجة لغير المشافهين. الشيخ هنا يجيب بجواب رائع، يجيب بهذا الجواب، ذكر كلاما كثيرا، بس الشيخ يريد أن يميز بين أمرين، روح كلامه يرجع إلى هذين الأمرين. يقول أكو فرق بين احتمال القرينة عند العقلاء وبين احتمال القرينة عقلا. العقلاء ماذا يلغون؟ يقول يلغون احتمال القرينة عقلائيا، يلغون احتمال العقلاء يلغون احتمال القرينة، واضح؟ ببناء العقلاء، العقلاء يلغون احتمال القرينة بس ما يلغون احتمال القرينة عقلا، لأنه إذا لغوا احتمال القرينة عقلا بعد ما يصير ظهور، راح يصير نص. فحينئذ هذا الذي ذكر على أن المتكلم يحتمل أنه قد نصب قرينة وهاي القرينة اطلع عليها المخاطبين دون غيرهم، هذا ملغي عند العقلاء، لكنه لا أنه ملغي عقلا، هو العقل قائم هذا الاحتمال موجود، لكن العقلاء اللي حصل بالإمضاء سيرة العقلاء لو 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 الاحتمال العقلي، سيرة العقلاء تلغي هذا الاحتمال. فإذا لغي هذا الاحتمال بعد، لماذا أنه أنت تقصر حجية الظهور بخصوص المخاطبين دون غيرهم، دون غير المخاطبين؟ هذا كلام ماذا؟ ليس بتعمين. أنتم أقرأوا هذا اللي ذكر، لكن روحه يرجع إلى هذا الأمر. النقطة الرابعة، على أنه شنو مقصودك يا صاحب أنه القوانين، أنه يقول هنا الشيخ المظفر يقول على تسليمي وعلى تقديري ما ذكره المحقق القمي من فارق، نسلم لو سلمنا بكلام المحقق، العفو المحقق القمي، لو سلمنا بكلامه زين، لكن هذا بلحاظ واقعنا، بلحاظ الكتاب والسنة. شوفوا أحبائي، كلامنا كله بلحاظ القرآن والسنة، أما بالنسبة إلى الكتاب العزيز يقول أنه من المعلوم لنا أن التكاليف فيه تكاليف عامة لجميع المكلفين وما مختصة بخصوص المشافهين، وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقراء تخفى على غير المشافهين، لأن غير المشافهين هم أحد المكلفين، فلا بد أن ماذا؟ أنه لو كانت هنالك قرينة لذكرت. فإذا هذا كلامك غير تام بالنسبة إلى القرآن الكريم. وأما بالنسبة إلى السنة، عندنا حديث حاكية كثيرة تحكي عن ماذا؟ عن أحكام عامة، أصلاً هي الأحكام الشرعية جعلت على نحو القضية الحقيقية للأفراد على فرض وجودهم، مكلفين على فرض وجودهم. فإذا بالتالي على أنه وقاعدة الاشتراك، على أن الأحكام، ومرت علينا قاعدة الاشتراك أن الأحكام مشتركة بين الجميع، هذا يقتضي على أنه ماذا؟ على أنه الأحكام بلحاظ السنة الشريفة الروايات غير مختصة بماذا؟ بخصوص المشافهين. واضح بائي؟ يبقى أنه عندنا إن شاء الله البحث الأخير اللي هو حجية ظواهر الكتاب، هذا إن شاء الله نرجئه إلى يوم غد. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.